حدود 20 سنه دوباره همه دعات بودیم تو مدارج.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بفضل الله، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الأدلة التي استدل بها القائلون ببطلان المعاملة الفضولية أو ببطلان البيع الفضولي. ببطلان البيع الفضولي وهو في الحقيقة أهون الصور وأحسن الصور للبيع الفضولي، وهي الصورة التي يبيع الفضولي فيها مال غيره لغيره للمالك، ولكن فضولة من دون أن يكون هناك إذن مسبق أو إجازة مسبقة أو توكيل مسبق، ولم يكن أيضا هناك ردع مسبق عن البيع، فكان الكلام في هذه الصورة. طبعا في قبال الرأي المشهور أشرنا بالأمس بأن هناك من ذهب إلى البطلان، وأن الإجازة التي تلحق المعاملة الفضولية فيها في البيع لا تقدم ولا تؤخر، يبقى البيع الفضولي على حاله ولا يترتب عليه أثر وهو النقل والانتقال. واستدل أصحاب هذا القول بالأدلة الأربع كما أشرنا بالأمس، بالكتاب الكريم، وقد تقدم الكلام مفصلا فيما يرتبط بالآية المباركة، وهي قوله سبحانه وتعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. تقدم الكلام في وجه الاستدلال بالآية المباركة وفي مناقشتها. الدليل الثاني، لأنه استدل بالأدلة الأربعة، الدليل الثاني وهي السنة النبوية المطهرة المتمثلة كما تعلمون أعزائي، المتمثلة بقول المعصوم وفعله وتقريره، إلا أن الكلام بالسنة في المورد فقط وفقط في الروايات الواردة عن المعصوم عليه السلام، وفي البين اتفاقا الروايات الواردة يمكن تقسيمها إلى قسمين: الرواية الأولى وهي الواردة عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، والروايات الأخرى هي الواردة عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذه الروايات تصل إلى 5 أو 6 روايات بحسب نقل الشيخ المصنف هنا، استدل بها القائلون ببطلان المعاملة الفضولية على البطلان. هذه الروايات يقتصر على في نقل المتن منها على محل الشاهد طبعا. الرواية الأولى وهي الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الخبر المستفيض لحكيم بن حزام، حيث قال صلى الله عليه وآله وسلم على ما نقل: لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. هذه أولا استدل بظاهرها البدوي على أنه على بطلان المعاملة الفضولية، لأنه لا تبع ما ليس عندك كناية عن أنه لا يتمكن هذا الشخص من أن ماذا؟ من أن يسلم الشيء المباع أو الشيء الذي اشتراه، على كل حال لا يتمكن من تسليمه. طب لا يتمكن من تسليمه، فهو كناية على أنه ليس مسلطا عليه. متى يكون الإنسان لا يتمكن من تسليم الشيء الذي يبيعه؟ في صورة عدم سلطته عليه، في صورة عدم سلطته عليه. خلينا نكون واضحين أكثر، عدم السلطة لها نحوان أو لها شكلان في الحقيقة. الشكل الأول خلي يكون هذا الشيء لا، ولكن ليس تحت سلطتي، كالطائر في الهواء أو السمك في الماء أو الدابة الشاردة. طب صح ملكه، ولكن ماذا؟ ولكن ليس تحت سلطته وسلطانه، لا يتمكن من تسليم. لذلك قرأنا هناك في محل بأن بيع هذه الأشياء ليس بيعا صحيحا، وكان تحت عنوان القدرة على تسليم الثمن أو المثمن أو المبيع ما شئت فعل. هذا نحو من عدم القدرة، كناية عن عدم القدرة على التسليم. النحو الثاني لا، موجود هذا الشيء، موجود الذي باعه، ولكن ليس له سلطة على تسليمه، ليس له سلطة على تسليمه سلطة شرعية، سلطة شرعية، لأنه كما أشرنا فيما تقدم في الحقيقة نفس نقله نفس تسليمه هذا تصرف، وهذا التصرف أصلا لا ممنوع منه شرعا ومردوع عنه شرعا. فعليه إذن ليس تحت، ليس تحت سلطته وسلطانه. فحينما قال بالرواية المروية أن النبي قال لا تبع ما ليس عندك، يعني لا تبع ما ليس تحت سلطتك وسلطانك، وهذا يدل على ماذا؟ يدل على بطلان البيع، نهي. والنهي على كل حال يقتضي ماذا؟ يقتضي الفساد. هذا الشيء. وعليه يقول هذا الخبر المستفيض عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بهذا البيان حيث يستفاد منه بطلان المعاملة الفضولية يسابق الخبر الآخر الوارد أيضا النبوي لا بيع إلا في، لا بيع إلا فيما يملك، لا بيع إلا فيما يملك. هذا الثاني يصبح نص في المطلب، لا بيع إلا فيما يملك. فبناء عليه الفضولي يملك لا لا يملك. وإذا كان الفضولي لا يملك فمعنى ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا بيع إلا فيما يملك، فكل فكل شيء لا يملك ما يتخيل أنه بيع أو يتصور أنه بيع في الحقيقة هذا شرعا ليس بيع ولا يترتب عليه أثر البيع. فرواية حكيم بن حزام تساوق هذا الخبر الثاني وهو أنه لا بيع إلا فيما يملك. وهذا يؤيده ماذا؟ بنفس الرواية بعد قوله صلى الله عليه وآله وسلم صبحكم الله بالخير، لا طلاق إلا فيما، لا طلاق إلا فيما يملك، كما لا عتق إلا فيما يملك. بالنتيجة لا طلاق إلا فيما يملك، بمعنى لأن الطلاق بيد من أخذ بالساق، فإذا كان لا يملك الساق إن صح التعبير وليس له سلطة على الساق فحينئذ أي طلاق هذا؟ فلا شك لا بيع، إذا لا عتق إلا، لا طلاق إلا فيما يملك، لأنه إذا لم يكن يملك أمرها وبيده عصمتها فيكون طلاقها في الحقيقة سالبة بانتفاء الموضوع. كما أنه في العتق أيضا لا عتق إلا فيما يملك، فإذا لم يكن يملك ماذا يعتق؟ فلذا حينئذ صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الخبر قال لا بيع إلا فيما يملك، ولا طلاق إلا فيما يملك، ولا عتق إلا فيما يملك. فهذا النبوي يساوق النبوي المتقدم الذي اعتبره المستدلون أحد الأدلة على بطلان المعاملة الفضولية، حيث قال فيه كما نقلوا لا تبع ما ليس عندك، أي لا تبع ما ليس عندك، أي لا تبع ما ليس لك سلطة عليه وعلى التصرف فيه وعلى نقله وانتقاله وتسليمه، فيكون حينئذ ظاهر في بطلان المعاملة الفضولية. جيد. هذا النبوي الأول المستفيض بضم النبوي الثاني أيضا نقل قال هناك توقيع ورد عن الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه، ورد في التوقيع إلى السفار لا يجوز بيع ما ليس يملك، أيضا نفس المفاد لا يجوز بيع ماذا؟ ما ليس يملك، لا يجوز بمعنى لا يصح، على كل حال فلا يترتب عليه أثر، ما ليس يملك كل ما لا يملك سواء واقعا محل كلامنا بغض النظر، فمحل كلامنا الفضولي فيما يبيع يملك أو لا يملك، لا يملك، فخب يبيع ما لغيره لغيره مع ذلك يبقى أنه بيع ما لا يملك، فإذا منهي عن، وهذا لا يعتبر بيع وليس بيع عن شرعا، ومعنى أنه لا يعتبر بيع وليس يعني بيع ليس بيعا صحيحا، يعني لا يترتب عليه أثره، هذا فيما يرتبط بالتوقيع الوارد عن الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه. أيضا ما ورد في الخبر الآخر المكاتب المنسوب إلى المولى صلوات الله وسلامه عليه ما عن الحميري أن مولانا عجل الله تعالى فرجه الشريف كتب في جواب بعض مسائله إن الضيعة لا يجوز ابتياعها، طبعا مسائل متعددة محل الشهد ما يهمنا هي هذه الفقرة من هذه الكتابات أو هذا الكتاب الذي أرسل الإمام فأجاب الإمام عن مجموعة مسائل فيه، محل الشهد هذه الفقرة، قال إن الضيعة لا يجوز ابتياعها إلا عن ماذا؟ إلا عن مالكها أو بأمره أو رضا منه، هي مسألة طويلة، الضيعة بعد المزرعة بالعرف الفقهي على كل حال، فيسأل عنها فيقول هذه ما يصير، أن الضيعة لا يجوز ابتياعها شراؤها إلا من ماذا؟ إلا عن مالكها، إما أن يكون المال إلا أن يكون البائع هو المالك أو البائع غير المالك ولكن بأمر من المالك أو غير المالك ولكن برضا من المالك. طب حينئذ هذا نص، لأن الضيعة لا يجوز ابتياعها إلا في صورة كذا وكذا وكذا، معنى ذلك طيب الفضول في محل كلامنا هو مالك المفروض ليس مالك، بيعه بأمر من المالك المفروض لا، بيعه برضا من المالك المفروض لا، فبناء عليه حينئذ لا يصح بيع الفضولي ولا يترتب عليه أثره، وهنا لا خصوصية كما تعلمون للضيعة، إنما الإمام عليه السلام طبق المبدأ العام في شرائط العوضين على الضيعة، لأن الضيعة أي خصوصية للضيعة أو للكتاب أو للسيارة أو للدابة أو لأي حاجة. أيضا الرواية الرابعة ما في الصحيح عن محمد بن مسلم الوارد في أرض بفم النيل اشتراها رجل وأهل الأرض يقولون هي أرضنا وأهل الأسياف يقولون هي من أرضنا، فقال لا تشتريها إلا برضا أهلها. طبعا على كل حال قطعة أرض في تلك المنطقة من النيل وقع الكلام فيها اشتراها، كل هؤلاء الجماعة يقولون هي أرضنا والجماعة الآخرون يقولون هي أرضنا وهكذا، فبالنتيجة ماذا؟ الإمام وضع النقاط على الحروف، قال لا تشتريها إلا برضا أهلها. خب لا تشتريها إلا برضا أهلها، فمعنى ذلك بغض النظر من هو البائع، البائع هو الأصيل خب خير على خير، البائع هو الوكيل خير على خير، أما إذا لم يكن لا أصيل ولا وكيل ولا ولي فيكون شراء بغير رضا الأهل، فإذا كان شراء بغير رضا الأهل فمنهي عنه على لسان الإمام صلوات الله وسلامه عليه، والنهي يقتضي الفساد ويدل على فساد المعاملة. جيد، الرواية الأخيرة وهي الخامسة ما في الصحيح عن محمد بن القاسم بن الفاضل في رجل اشترى من امرأة من آل فلان بعض قطائعهم، إشارة إلى عشيرة، إشارة إلى جماعة، بعض قطاع هؤلاء، جمع قطعة طبعا، فكتب عليه السلام كتابا أنها، يعني المشتري كتب على البائعة كتابا أنها قد قبضت المال ولم تقبضه بعد، صار مثل القضايا التي تجري عادة في حين إيراء العقود، تم البائع كتب كتاب على أنها قبضت الثمن وأخذ الكتاب ووضعه في يده كمدرك ومستند على أساس بعد ذلك لا تدعيه بأنها لم تقبض الثمن. فيسأل الإمام عليه السلام فيعطيها المال أم يمنعها؟ فماذا أجاب عليه السلام؟ قال قل له يمنعها أشد المنع، ليس يسلمها المال، يمنعها أشد المنع. طيب إذا كان البيع صحيح ليش يمنع أشد المنع؟ البيع إذا كان البيع صحيح وسلمت المثمن ليش من وجهه أصلا؟ لا يجوز له أن يمنعها، لا يجوز له أن يؤخر إقباض الثمن. قال لا، قال يمنعها أشد المنع، فإن هنا الشاهد، فإنها باعت ما لم تملكه، لأن الأرض في قال إنما من اشترى من امرأة من آل فلان بعض قطائعهم، إذا اشترى بعض قطائع آل فلان مو أرضها هي، فإذا بحسب الظاهر إذا هي فضولية فيما أقدمت عليه. فقال تمنع أشد المنع ولا تقبض الثمن. وعليه هذه الروايات الخمسة مجتمعة بشكل وبآخر اعتبرها القوم دليل واضح وصريح على بطلان المعاملة الفضولية، واتفاق الإمام عليه السلام، يعني النبي في الخبر في النبويين الأولين والأئمة عليهم السلام في الروايات الثلاثة والأربعة المتبقية لم يفصلوا ولم يستفصلوا ما بين الإجازة اللاحقة وعدم الإجازة اللاحقة مطلقا، قالوا لا بيع إلا فيما يملك، لا تبع ما لا ليس ملكك، و باقي الروايات بنقطة عدم الاستفصال. إذن الإجازة اللاحقة لا تقدم ولا تؤخر، وإلا لو كانت الإجازة اللاحقة لبيع الفضول ما لغيره لكان صلوات الله وسلامه عليه فصل في الجواب، ففكك قال في سورة عدم الإذن والرضا لا يصح البيع والبيع باطل، في صورة عدم الإجازة والرضا يصح البيع ويتحقق النقل والانتقال، ولكن كانت الإجابة إجابة بالنافي وإجابة مطلقا من دون استفصال وتفصيل في المقام، فعليه تدل على البطلان مطلقا وتشمل موردنا، حتى لا يقول قائل منكم بأنه مولانا بني الكلام لا تبع ما ليس عندك أو ما ليس لك أو ما لا تملك إلى آخره، هذا في صورة عدم رضا الأصيل، ونحن كلامنا في صورة رضا الأصيل بعد ذلك لو أجاز فيكون الرواية في باب أو في واد وما نحن فيه في واد آخر. قال إذن واستدل بالأخبار، فهي أخبار منها النبوي المستفيض وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم لحكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك، فإن عدم حضوره عنده، يعني عدم حضور المبيع عند البائع، كناية عن عدم تسلطه على تسليمه. لماذا لا يتسلط على تسليمه؟ لعدم تملكه. لا تقول أنا بيّنت عدم القدرة على التسليم، أعم قبول أعم، كل مال خارجي تملك، كان السمك في الماء والطير في الهواء، ولكن منه أنه موجود ولكن لا يتمكن من تسليمه لأنه ليس له سلطة عليه، لأنه ماله غيره. بل فيكون حينئذ هذا الخبر مساوقا للنبوي الآخر وهو قوله على ما نقل لا بيع إلا فيما يملك، بعد قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا طلاق إلا فيما يملك أو فيما يملك ولا عتق إلا فيما يملك أو يملك. ولما هذا النبوي الثاني وبعد الثالث الخبر الآخر عن الإمام العسكري عليه السلام في التوقيع، قال ولما ورد في توقيع الإمام العسكري صلوات الله عليه إلى الصفار لا يجوز بيع ما ليس يملك. بعد وما عن الحميري أن مولانا عجل الله تعالى فرجه الشريف وسهل الله مخرجه المبارك كتب في جواب بعض مسائله أن الضيعة لا يجوز ابتياعها إلا عن مالكها، يعني ليس لك أن تشتريها إلا من مالكها أو من وكيل مالكها أو من المجاز من مالكها. وما في الصحيح عن محمد بن مسلم الوارد في أرض بفم النيل اشتراها رجل وأهل الأرض يقولون هي أرضنا، وأهل الأسياف أيضا يعني الأسياف هم الذين يعيشون على الشط يقولون هي أرضنا، فقال لا تشتريها إلا من إلا برضا أهلها. وما في الصحيح عن محمد بن القاسم بن الفضل في رجل اشترى من امرأة من آل فلان بعض قطائعهم فكتب عليه فكتب عليها، يعني المشتري كتب على البائعة وهي هذه الامرأة فكتب عليها كتابا أنها قد قبضت المال ولم تقبضه بعد، فيعطيها المال أم يمنعها؟ قال قل له يمنعها أشد المانع فإنها باعت ما لم تملكه. هذا خلاصة الكلام في الاستدلال. أما المناقشة، المناقشة يقول الإشكال الأول يركز في المناقشة على النبوي المشهور وعلى النبوي الثاني، وإذا تمت المناقشة فحينئذ من باب العلة تعمم وتخصص، يعني إذا تمت المناقشة للنبوي المستفيض وللنبوي الآخر فحينئذ من باب وحدة المناط في الأخبار الأخرى فيكون الجواب عن النبويين هو الجواب عن ماذا؟ عن تلك الروايات. ويركز على وجه الخصوص فيما يرتبط به النبوي المستفيض، فيقول يشكل عليه أولا بالإشكال النقدي، لا يمكن أن نلتزم بعمومية هذا النبوي لابن حزام حيث عبر صلى الله عليه وآله وسلم كما رووا لا تبع ما ليس عندك. طب إذا كان لا تبع ما ليس عندك بمعنى عدم قدرتك على تسليمه وعدم إمكانك من تسليمه، يعني ليس موجودا أين في يدك، فيلزم من ذلك أنه نقول ببطلان بيع الكل في الذمة. إذا حملنا الخبر على هذا المعنى فمعنى ذلك يشمل بيع الكل في الذمة، ولا أحد يناقش من الفقهاء في صحة بيع الكل في الذمة، أحد يناقش؟ فبناء عليه إذن المراد مما لا تبع ما ليس عندك إشارة إلى ماذا؟ إلى العين الشخصية والخارجية والمشخصة في الحقيقة هذا. فإذا ليس البيع مطلقا بيع ما ليس عندك ممنوع منه، وإنما ماذا؟ وإنما أن يكون البيع حينئذ بيع ماذا؟ بيع الشيء الشخصي. لذا قال أن الظاهر من الموصول هي العين الشخصية بقوله لا تبع ما ليس عندك، يعني لا تبع ما ليس عندك، ما بمعنى الذي في المقام. جيد، إذن هي العين الشخصية لأجل الإجماع والنص على جواز بيع الكل في الذمة. جيد، ومن البيع أيضا في الحديث لا تبع ما ليس عندك، شو ما المراد من البيع هنا؟ البيع لنفسه وليس لغيره أي للمالك. ظاهر الخبر أنه صحيح، إذن لا تبع عينا شخصية خارجية ليست لك واحد، واثنين أنه ماذا؟ أن تبيعها لنفسك لا لمالكها. فإذا كان المراد من الخبر هو هذا المعنى يصبح أجنبيا عما نحن فيه. لذا قال ومن البيع، البيع لنفسه لا عن مالك العين وعليه. فإذا كان الأمر كذلك فحينئذ فإما أن يراد بالبيع في المقام مجرد الإنشاء، يعني إذا كان البيع لنفسه وما لغيره فيكون حينئذ هذا البيع إنما هو مجرد الإنشاء فعليه، فيقول بناء على ذلك هذه الرواية على ماذا تدل؟ تدل كما سيأتي معنا على بطلان بيع الفضول ما لغيره المعين والمشخص لنفسه. بمعنى أن هذا البيع الذي يبيعه الفضول لغيره، هذا المبيع الذي يبيعه الفضول لنفسه وهو مال غيره، لو لا يقع لنفسه بعد واضح لأنه بيع ما لا يملك، ولا يقع أيضا لغيره لو أجاز بعد ذلك من؟ المالك الأصلي. فعليه إما أن نحمل الرواية على هذا المعنى. وهنا لنكن هنا تكون إذن أجنبية عما نحن فيه. لماذا؟ لأنه نحن كلامنا في بيع مال الغير للغير لا لنفسه، فأجنبية عما نحن فيه. أو نحمل الرواية على ما حملها العلامة عليها الرحمة وقال بأن المراد من بيع ما ليس عندك في المقام صحيح، لا الأول ولا شيء آخر، وإنما أن يبيع الشخص مالا لشخص وبعد لا لم يملكه ثم يذهب فيشتريه فهذا بيع ما لا يملك أو ما لم يملك. يعني شخص يقول لك أنت شو تريد؟ عنده سيارة فلان 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 من خالي عند زيد موجودا يعني، فيبيعه إياه مستقيما ثم يذهب ويشتريها. يقول حينئذ ماذا؟ هذا البيع، هذا البيع المنهي عنه. أيضا هذا يكون أجنبي عما نحن فيه. لذا قال فإما أن يراد بالبيع المنهي عنه في لسان على في الحديث الوارد عن النبي كما نقل بالبيع مجرد الإنشاء، فيكون دليلا على عدم جواز بيع الفضول لنفسه، بيع الفضول لنفسه ما لغيره، فلا يقع البيع له للفضول، ولا يقع البيع لمن؟ للمالك الأصلي بعد إجازة المالك كما سيأتي معنا، وهو أحد القولين في المسألة. وإما أن يراد بالخبر على هذا التوجيه ما عن التذكرة من أن يبيع الشخص عن نفسه ثم يمضي ليشتريه من مالكه. قال لماذا؟ طب هذا الشيخنا ما يخالف مطلق الرواية، هذا يحتاج إلى شاهد. قال بلي، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم ذكره جوابا لحكيم بن حزام، حيث سأله حكيم عن أن يبيع الشيء فيمضي ويشتريه، يبيع الشيء فيمضي ثم يمضي فيشتريه ويسلمه لمن؟ للمشتري. فإن هذا البيع غير جائز كما سيأتي معنا من دون شك ولا شبهة، ولا نعلم فيه ماذا خلاف. وهذا عنوان بيع ما لم يملك، حتى لو ذهب وبعد ذلك ماذا؟ اشتراه. ولا نعلم فيه خلافا يعني في بطلانه للنهي المذكور هذا، يعني هذا الخبر ونظائر هذا الخبر الوارد، بيع ما ليس يملك أو بيع ما لا تملك، هذا يشمله، والنهي هنا يدل على يقتضي الفساد وبعد. وللغرر، بيع الغرر. لماذا؟ لأن صاحب هذه السلعة مؤول كلام، قد يرضى وقد أقل ما يقال أنه قد يبيع وقد لا يبيع. طب إذا قد يبيع وقد لا يبيع، ماذا سيترتب على المعاملة بناء على صحتها؟ يترتب القال والقيل والمشاكل. الغرر يعني بالآخرة هذا المشتري الذي اشترى ودفع الثمن، بل يقول أنه أنا، ما الذي يثبت لي في ذمتك؟ تعيد لي الثمن أو تعيد لا قيمة العين أو تعيد لي عينا؟ وتعال أي قيمة عين؟ قيمة عين يوم الشراء أو قيمة عين يوم التعذر أو قيمة عين يوم النزاع؟ فالغرر بما هو، لأنه يستوجب القال والقيل، والغرر يعني الجاهل، ولكن الجهل والجهالة يستوجب ماذا؟ النزاع، كما هو النظر الدقيق. لذلك يقال أن أحد النظريات في بيع الغرر، ليس بيع الغرر يستوجب البطلان للغرر بما هو غرر، وإنما للغرر لأنه يجر إلى النزاع والمنازعة بين المتخاصمين في المعاملة الغررية، يقول حينئذ يكون البيع المعاملة باطلة. إذن لأن صاحبها قد لا يبيعها، وهذا المعنى، هذا الذي يريد أن أشير، هذا المعنى والتوجيه للخبر، لرواية الخبر المشهور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يرجع إلى المراد من روايتي خالد ويحيى الآتيتين في بيع الفضول لنفسه كما سيأتي معنا. ويكون بطلان البيع بمعنى عدم وقوع البيع للبائع بمجرد انتقاله إليه، أي المبيع بالشراء، لأنه سيأتي معنى أنه من باع شيئا ثم ملكه، باع شيئا ثم ملكه، هذا يصحح البيع الأول أو لا يصحح البيع الأول؟ هنا الفضولي حينما يبيع لنفسه، إذن يبيع لنفسه مال غيره، فلو ملك بعد ذلك فهل ملكيته بعد ذلك تصحح ما صدر منه فضولة ويقع البيع له أو لا؟ تشير إليه ما كما سيأتي معنا مفصلا في من باع مال غيره ثم ملكه. ورواية في الحقيقة رواية يحيى وخالد الآيتين في بيع الفضول نفسه، ويكون بطلان البيع بمعنى عدم وقوع البيع للبائع مجرد انتقاله إليه بالشراء وعليه. طيب إذا كان الأمر كذلك فهذا لا ينافي، إذا كان التركيز على هذه النقطة بهذا التوجيه للعلامة وحمل الروايتين الآتيتين، هذا لا ينافي هناك، لأنه سيأتي الرأي المشهور أنه يصح هذا البيع، لا ينافيه صحة البيع الأصيل أو الأول لو أذن ماذا؟ لو أذن المالك الأصلي، لأن الرواية تركز على أنه لا يقع البيع للفضول حتى لو ملك الفضول أو ذهب واشترى، لأنه باع ما لا يملك ولم يملك. ولكن هذا لا يعني أنه لو فرضنا أن الأصيل والمالك لو أجاز بعد البيع أن إجازته لا تصحح البيع له، كل منهما من واد آخر، لا ملازمة بين الأمرين كما سيأتي معنا مفصلا آين في بيع الفضول مال غيره لنفسه ثم يذهب ويتملك، قلنا لا يصح. أما هذا لا يعني أن الأصيل لو أجاز بيع الفضول لنفسه، ولكن أجازه لماذا؟ أجاز البيع لا لكمالك، أنه يصح البيع، واضح؟ قال فلا ينافي أهليته لتعقد عليه. إذن فلا ينافي أهلية البيع هذا الصادر من الفضول لنفسه لتعقب الإجازة ممن؟ من مالك العين. جيد. وبعبارة أخرى، نهي المخاطب عن أو نهي المخاطب عن البيع في الرواية في النبويين المتقدمين دليل على عدم وقوعه مؤثرا في ماذا؟ في حقه هو يعني في أثر يعني أن يكون البيع لا فلا عليه فلا يدل على إلغاء تأثير هذا البيع في ماذا؟ في صحة النقل والانتقال لو أجاز المالك الأصيل فلا يدل على إلغاء التأثير بالنسبة إلى المالك لو أجاز المالك بعد ذلك حتى لا تنفعه إجازة المالك في وقوعه للمالك. وهذا المعنى أظهر من الأول من المعنى الأول الذي فيما يرتبط بالوجه الأول الذي ذكرناه. ونحن نقول به كما سيأتي في بيع مال الفضول لنفسه ثم ماذا؟ ثم أن يجيز المالك. هذا المعنى الثاني. والنتيجة إذا ماذا تريد تقول هذه الرواية؟ الرواية تتحدث عن لو باع ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يبيع الشخص مال غيره لنفسه ثم يتملكه، تملكه بعد ذلك لا ينفع. وهذا لا ينفي أن يكون البيع المتحقق لو أجاز الأصيل أن يقع البيع لنفسه. هذا الخبر لا يدل على أنه مسلوب العبارة وهذا يقتضي البطلان كما حاول هؤلاء أن يستدلون به في الحقيقة. واضح؟ هذا فيما يرتبط بالجواب الأول. وأما الجواب الثاني نقول يا أخي لو تنزلنا وقلنا بأنه تنزلنا عن المناقشة للنبوي بالبيان المتقدم، يقول وقلنا بأن الرواية بإطلاقها بالمعنى المتقدم تشمل ما نحن فيه، ولكن لدينا جواب آخر. الجواب الآخر ما هو؟ يقول نحن قرأنا فيما تقدم في نظرية في رأي المشهور الذي قال بصحة المعاملة الفضولية في الصورة الأولى، وأقمنا على ذلك مجموعة من الأدلة اللفظية العمومات وبعض الروايات الخاصة والتي لا شبهة كما بينا في أنها تدل على الصحة. جيد. فمقتضى ذلك هذا النبوي مع الروايات التي دلت على الصحة ما الذي يحدث بينهما؟ يتعارضان. يتعارضان فنرى أن النسبة بينهما ما هي؟ نسبة العموم والخصوص من مطلق، نسبة العام، نسبة الإطلاق والتقييد، أو نسبة التباين والتعارض، أو العموم والخصوص من واجب. يقول لا، اتفاقا النسبة بينهما نسبة العموم والخصوص مطلق في الحقيقة أو الإطلاق والتقييد. وبناء على ذلك فحينئذ تكون الأدلة التي دلت هناك على الصحة مخصصة لهذه الرواية، لأن اتفاقا هذه الرواية عامة تشمل ما نحن فيه وغيره، وما استدلنا به يكون أخاص، والخاص يخصص العام. لنقل أن هذه الرواية هذا النبوي والنبوي الآخر يدلان على البطلان مطلقا في صورة البيع لنفسه الفضولي، في صورة البيع للمالك، في صورة البيع الذي سبقه ردع أو لم يسبقه. فمقتضى الصناعة أن يخصص تخصص هذا النبوي بالأدلة التي تقدمت، وتكون النتيجة أن النبوي وأخيه لا يدلان على بطلان المعاملة الفضولية لو تعقبها الإجازة من المالك ولم يسبقها ردع ولا إذن ولا توكيل. لذا قال وثانيا سلمنا دلالة النبوي على المعنى، لكنها بالعموم، فيجب تخصيصه حينئذ للنبوي بما تقدم من الأدلة الدالة على تصحيح بيع ما ليس عندك العاقد ما ليس عندك العاقد لمالكه إذا أجاز المالك. وما ذكرناه يأتي والحمد لله رب العالمين.